السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معشر الحضور الأكارم، قبل البدء فيما ذكر الشيخ محمد أحب أن أذكر شيئا عن حالنا عقب صلاتنا. فهذه الصلاة التي صليناها آنفا قد صلينا قبلها آلاف الصلوات من الفرائض والنوافل، وسنصلي بعدها الصلوات، وكم تبلغ العلم عند الله تعالى. فنسأل الله أن يتقبل ما مضى وأن يعيننا وأن ينفعنا بما تبقى. أيها المسلمون الأكارم، من المعلوم أن الجماعة يطوفون صفوفا خلف إمامهم، لكنهم إذا خرجوا من المسجد يتفاوتون في الأجر. يدخل المصلين المسجد واحدا بعد الآخر، فينتظمون صفوفا خلف إمامهم، يأتمون به، يكبرون بتكبيره، ويسلمون بسلامه. لكن الأجر الذي قسم على الناس عقب الصلاة لا يكون متساويا، فهناك أمور تجعل بعض المصلين يحوز أجرا أكثر ممن بجانبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، يعني نصف الأجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا ثلثها، يعني ثلث الأجر. ثم قال: إلا ربعها، إلى أن قال: إلا عشرها. فيخرج بعض المصلين وقد حاز الأجر كاملا، ويخرج بعض المصلين وقد حاز عشر الأجر وفاته تسعة أعشار. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجلين ليكونان في الصف جنبا إلى جنب، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. أيها المصلين الأكارم، ينبغي لنا جميعا أن نحرص على أن نخرج بالأجر كله، وأن نباعد أنفسنا وأن نباعد صلاتنا عما يحرمنا شيئا من الأجر. ولزاما علينا أن نعرف ما الأسباب التي تعيننا على تحصيل الأجر كله. الصلاة كما قال ربنا يفلح أصحابها، لكن من مراد بأصحابها؟ أصحابها الذين يؤدونها بقلوبهم وجوارحهم، من؟ الخاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعليه فينبغي أن يحرص كل واحد من المسلمين أن يكون من ضمن الموصوفين بالخاشعين في صلاتهم. ومن أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة الإخلاص لله تعالى، ثم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية طهارتك وفي كيفية أداء صلاتك. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. وثالثا، أن تحرص على المسابقة والحضور مبكرا إلى المسجد، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، والملائكة تصلي عليك: اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ما لم تقم أو تحدث. ومن الأسباب في تحصيل الخشوع أن تجعل صلاتك التي تؤديها هي آخر صلاة تصليها في حياتك. ورد في الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: صلي لصلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اجعل هذه الصلاة التي ستكبرها مع الإمام آخر صلاة تصليها في حياتك، فما أنت قائل وما أنت داع لا شك أنك ستجتهد في الدعاء وتجتهد في استحضار معاني وكلمات الصلاة. أيضا خامسا، تأمل في قراءة إمامك وتدبر فيما يقرأ إمامك عليك. بهذه الأسباب وغيرها ستحصل على لذة الصلاة وتشعر بحلاوة الصلاة. أيضا ننبه إلى ما ذكر الشيخ محمد أثابه الله من الحديث قبل قليل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كأن أهل العلم يضاعفون هذا الحديث ويقولون وإن كان المعنى صحيحا إلا أن الإسناد ضعيف، ومعناه صحيح بمعنى أن الإنسان يجعل يعني شهواته كلها مرتبطة بأن لا تخرج عما إلى أمر قد حرمه الله عليه، ويجعل أمنياته وما يهوى وما يحرص على تحصيله في مرضات الله تعالى. أما موضوع المحاضرة فهو كما أشار الشيخ حفظه الله نماذج أو وقفات مع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيرة هذا النبي الكريم واحة مرة، فيها الخير وفيها الاستقامة لمن وفق إلى اتباع أثره، وفيها القدوة الكاملة، وفيها المثل الأسمى للناس عليه الصلاة والسلام. وقبل ذكر بعض الوقفات مع السيرة يقال إن مقام النبوة من أعظم المقامات في الدنيا، بل هو أعظم مقام شرف الله به عبدا في الدنيا. يقول بعض العلماء: أشرف وظيفة في العالم في عالم الناس هي النبوة والرسالة، وأذل وظيفة هي مسألة الناس. فشرف النبوة لا يعادلها منزلة. كيف يعادلها منزلة والأنبياء والرسل هم صفوة الله تعالى من خلقه، اصطفاهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، صفوة خلق الله. علم الله أن هذه الثلة هي خير البشر، اصطفاها لنفسه وزكاها وجعلهم في الذروة العليا من المقامات. وأفضل أولئك الأنبياء وأرفعهم قدرا وأكرمهم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن هناك خصائص تختص بالأنبياء دون الناس، يعني صفات خاصة بالأنبياء لا يشاركهم فيها أحد من الناس، وهناك صفات أو خصائص تفرد بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء. ومن باب الفائدة ذكروا أن من ضمن الخصائص والصفات التي يختص بها الأنبياء دون الناس الوحي، فالوحي لا يكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا قالوا العصمة، فالعصمة خاصة بأنبياء الله ورسله. وأيضا باختصار أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يموتون حتى يخيرون، يخيرون إن شاء النبي المخير بقي حيا أبديا أو اختار الموت، وهذه خاصة بالأنبياء. وأيضا من خصائص الأنبياء أن أعينهم تنام دون قلوبهم. وذكر من خصائصهم أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم إلى غير ذلك من خصائص. وخص الله نبينا عليه الصلاة والسلام بمزيد من الخصائص التي لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء. فمن هذه الخصائص أن الله تعالى جعله خاتما للرسل وجعله أفضل الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من ضمن الخصائص أنه أعطي الشفاعة الكبرى وليست لأحد من الأنبياء إلا لنبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم. وكذلك جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا نصر بالرعب مسيرة شهر. ومن الخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يبعث في قومه خاصة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. ويضاف أيضا إلى أن أمة نبينا هي أفضل الأمم، ونبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صفا، 80 منهم من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مقامات الأنبياء شرفا. لكن ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرف وعلى هذه الرفعة والمنزلة العلية إلا أن هناك قوم من الناس اجتالتهم الشياطين فغلوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأسبغوا عليه صفات لا تليق إلا بالله تعالى، فجنح أناس في مقام النبوة فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويجلب النفع ويدفع الضر، مع أن النبي عليه السلام حذرنا وأنذرنا وخوفنا من هذا الغلو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تغلو فيه، لا تبالغوا في منزلته، لا تسبغوا علي صفات ما أسبغها الله عليه. ثم قال متواضعا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فزعم قوم أنه عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه ويغيث من استغاث به، وهذا من الجهل ومن القدح في العقيدة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام جارية صغيرة تقول في قصيدة لها: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما في الغد إلا الله. ولهذا ذكر البوصيري في قصيدته التي ضمنها أبيات شركية واغتر بها الكثير، يقول في مدح الرسول عليه السلام يمدح مدحا غير شرعي، مدح كله غلو، يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، كان يقول هذه الدنيا والآخرة منك أنت يا رسول الله، أنت من أوجدتها وأنت الذي أنعمت بها على الناس، ومن علومك علم اللوح والقلم، وتعلم كل ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. وهذا عين الجهل والضلال، وهذا ما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء وأشرفهم، والواجب علينا أن نحذر من أن نغلو فيه، بل نحبه، وحبه واجب وفرض، ولا يصح إيمان العبد إلا بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يحذر العبد من الغلو أو أن يحاكي الغالين فيه، لأن أولئك ممن سول لهم الشيطان أعماله. بعد هذا وصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فزكى الله خلقه. قال أيضا وزكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه كله وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن، أخرجه مسلم. يعني كان صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر القرآن بما أمره الله تعالى به، وينتهي عما نهى الله عنه، ويتأدب بما أدبه الله تعالى به. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة مليئة بالأمثلة العظيمة من الخلق الفاضل والتواضع الجميل والبذل والجود. ولو أن الإنسان قلب كتب السير وكتب الشمائل لرأى عجبا. وسأذكر لكم أو سأكثر من ذكر المواقف المتعلقة بالمعجزات النبوية والآيات النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، لأنها تزيد العبد إيمانا، تزيد العبد محبة لله تعالى الذي أكرمنا وجعل من أمة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وتزيد العبد محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتزيده يقينا بأن رسالته حق من عند الله تبارك وتعالى. آيات بينات ومعجزات ظاهرات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأذكر قبل تلك المعجزات مواقف ينبغي لنا أن نحذو حذوها، لأن ربنا أمرنا بذلك فقال وإن تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنأخذ مثلا على التواضع، نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وأعظمهم تواضعا، على شرف منزلته وشرف رسالته وشرف قدره صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان أكثر الناس تواضعا، وحث على ذلك فقال إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. بعض الناس يترفع أن يأتي من هو أقل من الشأن، ويريد أن يكون معظما عند كل أحد، ويستصغر نفسه أن يذهب إلى من هو أقل منه منصبا أو نسبا. وهذا لا شك من دواخل أو من أسباب الكبر. فانظروا إلى مثل يسير في السيرة، رجل اشتعل رأسه شيبة واشتعلت لحيته شيبة، والد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عن الصديق وعن أبيه، أتى به الصديق، أتى بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال: هلا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ مثل يقرأه الإنسان، لكن تأمل فيه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى أنه هو الذي يأتي هذا الشيخ الكبير في داره حتى لا يشق عليه. تواضع جميل وأدب رفيع، وليس بغرابة على من قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا يأنف بعض الناس أن يأتي إلى أحد ودائما يريد أن يكون في الصدارة، ويظن أن إتيانه إلى ضعفاء المسلمين منقص في حقه، وما علم أن ذلك منقب في حقه. أيضا من الأمثلة العظيمة على سعة الخلق والحلم العظيم، أخرج البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، البرد مثل الباط والفروة، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فقابله أعرابي وجبد البرد جبة أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي أعطاك. أين السلام؟ أين قوله: يا رسول الله، يا نبي الله، تفضل علي فأعطني مالا؟ وإنما قالها بصيغة الزجر، يعني غلظة في الفعل وغلظة في القول. أساء الأدب فعل وقوله، جذبه بقوة حتى أثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم طلب بقوة: مر لي من مال الله الذي أعطاك. النبي عليه السلام يقبل أن يعاقبه، يقبل أن يحرمه، لكن وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: أعطوه من مال الله الذي أعطانا. أرأيتم لو أن هذا الموقف حصل مع أحد من الناس كيف يفعل؟ في الغالب سينتقم وسيعاقب، لأنه أهين وأغلب عليه في القول والفعل. لكن انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان أكثر الناس حلما، وكيف كان أكثر الناس تواضعا وليما مع من كان من هذا الصنف من الناس، أو مع هذا الصنف من الناس. أيضا موقف آخر، ذلك الرجل الذي بال في المسجد جاهل مسكين ما علم أحكام المساجد، حديث عهد بالمساجد، فغلبته أو غلبه دوره فبال في المسجد، فاعترى الصحابة رضي الله تعالى ما يعتني الناس من تعظيم حرمات الله والمساجد، فزجروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهدوا، دعوه، اتركوه. فلما قضى دوله قال: أريقوا عليه ذنوبا مما. يقول العلماء، وهذا غاية التعليم والأدب من النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركه أو زجره ربما يقوم ويتلوث في المسجد أكثر، وربما يحصل فوضى من الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام أحسن تعليمه. وضرب أروع الأمثلة في تعليم الجاهل، قال دعوه حتى يقضي حاجته، يقضي بوله، فإذا فرغ أريق على هذا البول ذلو من ماء فيزول أثر النجاسة. بعد هذا أذكر لكم بعض الأمثلة التي جاءت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تلك المعجزات النبوية التي تزيد العبد إيمانا ومحبة لله ومحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر لامرأته، وهذا مثل لمرأة المؤمنة الصالحة، وسيأتي الشاهد على هذا الكلام. جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري، من أفاضل الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق مع الصحابة يحفرون، وجد أن النبي عليه السلام قد ربط حجرا على بطنه من الجوع، فرجع إلى امرأته وأخبرها بالخبر، وقال لها: هل عندك طعام؟ فإني رأيت الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قالت: عندي مد أو نحو ذلك يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل أو رجلان، فاذهب فادعهم، يعني ادعو النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجل أو رجلان، هذا عندنا من الطعام يكفيه. وانظروا كيف أن بيوتنا مليئة بالنعم، نسأل الله تعالى أن يزيده وينقصه. ذهب جابر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر في أذنه، لأنه رضي الله تعالى عنه ما عنده من القدرة المالية أو الغذائية ما يكفي هذا الجمل، فأسر في أذن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كأنه قال: تعال إلينا فعندنا طعام يكفيك ومعك رجل أو رجلا. فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد جابر نادى في أهل الخندق وقال: يا أهل الخندق، إن جابر يدعوكم. أتوا كلهم جيع، فرجع جابر وعصب موصب الناس موقف حرج، طعام يكفي ثلاثة أو يكفي اثنين، فكيف أفعل بهؤلاء؟ فقال: يا رسول الله، لما أخبره قال رسول الله: أحضر امرأة مع أهلك. فقال: يا رسول الله، إنما هو طعام يكفيك أنت وواحد ومعك أو اثنان معك أو اثنين معك. فرجع جابر مسرعا إلى امرأته وأخبرها، فعاتبت إتاب وراء زوجها: ألم أخبرك؟ ألم أقول لك؟ ألم؟ انظروا كيف أيها الأكارم المرأة المؤمنة كيف اليقين، هي تقول: أنا أخبرتك أن الطعام ما يكفي إلا أن يرسل معه رجل ورجلا. فقال: أخبرته بذلك. فقالت المرأة الصالحة: أخبرته؟ قال: نعم. قالت: إذا يأتي الله بالخير. فلما جاء رسول الله قال لجابر: أين برمتكم؟ دخل القوم فامتلأوا، بعضهم دخل الجماعة فملأوا الباب والبقية الكثيرة في الخارج. أين برمتكم؟ يعني القدر. فأطلعوه عليها وهي على النار، فكشفها ودعا ونفث فيها وقال: يا جابر، لا تنزلها من النار حتى تستأذني، يعني اغرف الطعام ولا تنزلها من النار حتى تخبرني. امتلأ المجلس، مجلس الدار. يقول جابر فأطعمناهم فخرجوا، ودخل من بعدهم فأطعمناهم ودخلوا، يقول وكانوا قرابة 1000 رجل. ما الذي حصل؟ لحكمة أرادها الله أنزل جابر بعدما فرغ القوم، أنزل القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر ما فعلت ذمتكم؟ تذكر الوصية النبوية. فقال: يا رسول الله قد أنزلتها من النار. قال: والذي نفسي بيده. يقول رسول الله: لو تركتها على النار لما زالت تنبض إلى يوم القيامة. هذه المعجزة قدرها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما لشرفه وتحقيقا تأكيدا لرسالته. مثال آخر أيضا يتعلق بجابر. كان جابر رضي الله تعالى عنه مدينا عليه ديون، وجاء المطالبون له، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يقضيهم، وما كان عنده إلا تمر يسير، يعني يجيب التمر اللي عنده حتى يقضي ديونهم، وكان التمر يسيرا. فكلم النبي عليه الصلاة والسلام جابرا، فكلم أهل الدين أن خففوا عنه، ما خففوا، لهم حق في ذلك، ولم يعاتبهم رسلا، أن من باب المشورة ليس من باب الإنذار. فلما رأى النبي عليه السلام عدم تنازله، ورأى أن تمر جابر قليل لا يكفي، قال: يا جابر ضع كل صنف على حدة، العجوة اعزلها، والنوع الثاني أظن سماه تمر بزيت، اجعله على، يعني كل صنف من صنف التمر اجعله في مكان واحد. يقول جابر: ففعلت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقعد عند أوله، ثم قام وقعد عند سفره، هل دعا؟ قد يكون دعا بذلك، وعند آخره، ثم قال: يا جابر كل، يعني المكين، واقضي ديونك. يقول جابر: فما زلت أغرف من هذا التمر وأعطيهم حتى قضيت ديوني، والتمر كما كان لم ينقص شيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من هذه المعجزات العظيمة ما حصل مع الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من حفاظ الصحابة، لكنه كان فقيرا، ومن أدبه وحيائه رضي الله تعالى عنه ما استطاع أن يقول لأحد أطعمني. يقول: مر علي أبو بكر الصديق فسألته عن آية في كتاب الله، يقول: أنا أعلم الجواب، لكني ما سألته إلا حتى يرى ما فيه من الضعف فيأخذني حتى يطعمني. يقول أبو هريرة: فمر أبو بكر فأجابني ومضى. هو ما سأله حتى يعرف، يعرف الجواب، لكن استحى رضي الله عنه، يقول: أطعمني يا أبو بكر أنا جائع، حياء، لكنه أظهر شيئا من ذلك لعل أبا بكر يفضل له. فذهب الصديق، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه، يقول الصحابي: فسألته، والله ما سألته إلا حتى يرى ما بي فيطعمني. فمر كما ذهب صاحبه. يقول الصحابي الجليل: فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما بي وتبسم في وجهي وقال: يا أبا هريرة الحق بي. علم النبي عليه السلام بفراسته وقوة ذكائه أنه جاهل، وأنه استحى أن يقول أريد أكله، فقال: الحق بي. فلحق الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته سألهم، أو سأل عائشة: هل عندكم طعام؟ بيت النبوة والمكان، اسمعوا، بيت الرسول عليه السلام، يقول: هل عندكم طعام؟ قالوا: ما عندنا طعام، ما عندنا طعام. حتى جاءهم قدح إناء صغير فيه لبن منيحة من جيرانهم الأنصار. الجيران عندهم منائح غنم تحلب ليس ملكا لهم إنما ينتفعون بحليبها، فأعطوا النبي عليه السلام قدح من لبن. يقول أبو هريرة فأتى الرسول بقدح معه في يده الشريفة وكان جائعا، فقال يا أبا هريرة اذهب تدع على الصفة. فقلت في نفسي وما عسى أن يفعل هذا من الصفة وهو لا يشبع جوعته، يعني يقول الآن هذا القدح عساه يشبعني ويمني ثم أنادي على الصفة، لكن انظروا كيف الانقياد كامل. قال الصحابي ولكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد، سمعنا وأطعنا. يقول فذهبت فدعوتهم فجاءوا يمشون فقراء رضي الله عنهم، فأخذوا مصافهم حتى امتلأ البيت، ثم أعطاني رسول الله قدح النبل وقال أسقه، فأعطيت الأول فشرب حتى ارتوى، ثم الثاني حتى ارتوى قدح واحد، ثم الثالث حتى انتهى قال كانوا قرابة 70 والقدح كما كان. فقال اشرب يا أبا هريرة. قلت بل أنت اشرب يا رسول الله. قال اشرب أنت من التواضع الشريف. قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب. فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مستكن، ارتويت شبعت. فحمد الله ثم سمى ثم شرب الفضلة عليه الصلاة والسلام من قدح واحد كفى قرابة 70 رجلا. إن ربك حكيم عليم. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سخر له أمورا في خلق الحيوان. جاء جماعة من الأنصار فقال يا رسول الله إن بعيرا لنا أصيب، يعني كانوا يسمون عليه نواضح لكنه اعتمد كأنه تعب من هذا العمل وأثقلوا عليه وضربوه ولكنه لم يتجبه، يعني ما أجابهم إلى طلبهم، ضربوه نكروا به ومع هذا كله حاول أن يردونه لكنه ما أجابهم، أو البعير أبى أن يجيب طلبهم وأبى أن يدخل بستانهم. فقام النبي عليه السلام معهم، فلما دخل أو وصل عند البستان جاء البعير فبرك عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، فقال من صاحب هذا البعير؟ فجاء أحد الأنصار مع عصا غليظة فقال اتق الله في بعيرك هذا فإنه قد شكاني أنك تجيعه وتفتبه جوع وضرب. ثم أخذه عليه السلام بأذنه وأدخله فعمل كما كان يعمل من قبل. وهذه معجزة، كيف أن الله تعالى سخر هذا الحيوان بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا أيضا مثال آخر أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مع بعض أصحاب الله، فجاءت حمرة نوع من طيور البر تدور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أدراها بأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلهام من الله تعالى. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم فجعه، قال يخاطب أصحابه من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد الصحابة أنا أخذت بيضة يا رسول الله. قال رد إليها بيضها. من الذي ألهم الطائر البهيم أن يشكو أمره إلى النبي عليه السلام رب العالمين. وهنا أقف وقفة وأخضع الموضوع قليلا ثم أعود إليه. نسمع عند قدوم الأضحى مثل هذه الأيام حملة شعواء من أعداء الإسلام وبخاصة في دول الكفر. هناك جمعيات تسمى جمعيات الرفق. بماذا؟ بالحيوان. كل ما جاء موسم الحج رفعوا رايتهم وشمعوا على الإسلام واتهموا الإسلام بأنه دين دين القسوة والشدة وعدم الرحمة. لماذا؟ قالوا يذبحون الأغنام والبقر والإبل بطريقة بشعة. يقال كذبتم وخسئتم يا أعداء الله. الإسلام أرحم وأرحم بالحيوان من دعواتهم. يكفي أن ديننا العظيم من رحمته بالحيوان جعل من أسباب دخول النار تعذيب الحيوان. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في ماذا أيها الكريم؟ في هرة. تركتها حتى ماتت، حبستها. لا هي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها. وفي المقابل ذلك الرجل من بني إسرائيل بغي، مر على بئر وهو عطشان فنزل فشرب، فلما صعد إذا بكلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ من هذا الكلب كالذي بلغ مني. فنزل وملأ خفه وسقى الكلب فغفر الله تعالى له. أيضا من رفق الإسلام بالحيوان، ولو كان في استطراد لكن حتى نعرف الرد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحب أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحد السكين والشاة تنظر لها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تذبحها مرتين؟ وأرى الشفارة عن الشياة. ورأى مرة رجلا يذبح شاة والأخرى تنظر لها أمامها، فقال: واري الشاة عن أختها. تعذيب لها، لأن سيصيبها كالذي يصيب كما أصابها به. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين في السوق واقفان يتحدثان طويلا على دابتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. يعني لست تمشي لست تمشي بها ولم تحمل عليها، إذا دعها ترتاح. لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين في السوق واقفان يتحدثان طويلا على دابتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. يعني لست تمشي لست تمشي بها ولم تحمل عليها، إذا دعها ترتاح. لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام صبية قد نصبوا حمامة، طائر حمامة، وربطوها يرمونها بالسهم، جعلوها كالشارة وهي حية. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا ذات الروح غرضا. ما يجوز أن تعذبها وفيها روح، اجعل مكانها جمادا خشبا، خشبة وحجرا. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يريد يذبح كبشا وهو يجره جرا شنيعا، فقال رضي الله عنه: سقه إلى الموت سوقا جميلا لا أم لك. تعذب هذا البهيم، هذه البهيمة. وسئل أحد أئمة الأندلس عن رجل أراد أن يذبح بهيمة فحلق الشعر بالموس بشدة حتى جرحه ثم ذبح، فقال فاعل هذا يستحق التعزير الشريع لأنه عذب الحيوان. ولهذا يخطي بعض المضحين أو يذبحون الأغنام فيتسرعون بكسر رأسها قبل زهوق روحها، تعذيب الحيوان، أو يبدأون في السلخ قبل خروج الروح. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أيضا من المعجزات ما رواه الإمام أحمد، قال الصحابي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيوان وحشي، إما من القط الهر الوحشي أو نوع من الحيوانات المتوحشة لكنها تألف الموت أحيانا. يقول الصحابي فكان هذا الحيوان إذا خرج النبي عليه السلام من البيت أقبل وأجبر وصخر في البيت، يعني أزعج، فإذا دخل عليه الصلاة والسلام سكن حتى يخرج صلى الله عليه وسلم من البيت. هذه آية ألهم الله هذا البهيم هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل أختم بأموال اثنين، معجزة عظيمة تتعلق بالجمال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة على جذع نخلة أو شجرة وضع له كالأسطوانة يصعد عليها حتى يكون صوته أبلغ في إسماع الناس وحتى يراه الناس، فصنع له المنبر، فوضع المنبر المسجد بجانب الجذع، فلما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمع للجذع صوت كصوت العشاب كالنياق إذا حنت أو فقدت ولدها، فنزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه حتى سكن. يقول الحسن البصري، وهنا يا أخوان لفتة طيبة لفظ لها، يقول الحسن البصري رحمه الله وهذا الجذع الأصم تأثر لما غاب عنه الذكر، فكيف بقلوب وهي قطعة من اللحم لا تتأثر. آخر مثل حتى لا أطيل الدعاء النبوي، يقول بعض المفسرين عند قول الله تعالى في خاتمة سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ذكروا فيها تفسيرين أو أكثر. الأول لا تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا على أحد أو طلب شيئا لا تظنون أن طلبه كطلبكم أو أن دعوته كدعوتكم، بل مقامه أرفع ومنزلته أكرم. والقول الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تنادون الرسول باسمه العلم كما يقول بعضكم يا زيد يا خالد، لا تقول يا محمد، طبعا هذا خاص بالصحابة، لكن قل يا رسول الله. يقول أنس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة دخل رجل في الجامع المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأنعام، جوع وقحط ونصب وتعب، فادعوا الله يغيثنا. يقول أنس وما نرى في السماء قزعة، السماء صافية الشمس وليس هناك أي صحابة أو أي أدرى أثر بصحابة. فدعا ربه عليه الصلاة والسلام قال أنس فجاءت سحابة مثل الترس جاء في أحد فأمطرت حتى قال الراوي ولم تصب إلا المدينة ما أصابت المجاور لها. فلما كان في الأسبوع القادم دخل الرجل إما نفس الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الشعب وتقطعت الأودية فادعوا الله يحبسها عنا. الأسبوع الماضي اشتكي القحط والسماء صافية. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أتى الله تعالى بالخير وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم جاء الرجل أو نفس الرجل مرة أخرى يشتكي كثرة الماء وما أصابه من الضرر فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يحبسها. قال أنا ستفرق السحاب ها هنا وها هنا إن ربكم حكيم عليم. إذن هذه الأمثلة لنبينا عليه الصلاة والسلام تزيد العبد إيمانا بربه وتزيد العبد محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم وتبين أن تزيد التأكيد والأدلة والبراهين على أن رسالته حق لا منية فيها. وبكل حال فالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. وكتب السيرة كثيرة لكن ينبغي للإنسان إذا قرأ أن يحرص على انتقاء الكتاب الذي يقرأ فيه. فهناك كتب تجمع الغث والسمين والصحيح والسقيم وقد الإنسان لا يستطيع أن يميز فيظن الخطأ صوابا والصواب خطأ. وهناك كتب تعنى بالصحيح كصحيح البخاري وكصحيح مسلم ومن الكتب الطيبة في هذا الباب الشمائل للإمام الترمذي تحقيق الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. وهناك كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير الدمشقي المفسر. وهناك كتاب أوصيكم بقراءته الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي أثابه الله تعالى. وبكل حال الإنسان إذا قرأ يحرص على انتقاء الكتاب الذي يزكيه له من يثق فيه حتى يقرأ على بينه. نسأل الله ربنا أن يرزقنا حبه وأن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يرد حوضه وينهل منه ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إنه تعالى سميع مجيب كريم. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
أثابكم الله على هذه المحاضرة الطيبة النافعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في موازين حسناته. نستأذن الشيخ لعرض بعض الأسئلة عليه. هناك سائل يسأل ويقول كيف نستطيع أن نجعل كلام الناس وهمهم هو الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لا سيما أن بعضا من الآباء والأجداد يعظمون في نفوس أبنائهم وبناتهم حب القبيلة وحب العادات وحب المشايخ مشايخ القبيلة والتعصب في ذلك حتى لو أن واحدا من الناس تعرض القبيلة بأي أدنى كلام أو نحو من ذلك لأرعد وأزبد. أما لو ينال أمر الله أو شرع الله بأي أمر أو أي سوء أو أي كلام تجد ذلك الأب لا يحرك ساكنا، فما تعليقك على هذا؟
الحمد لله، شكر الله للسائل. حقيقة السؤال نفيس وأجاد في الإنشاء وأجاد في تشخيص القضية. نعم، هذا يقع من كثير من الآباء، تجد، وهذا يا أحبتي من الأخطاء التربوية، ينشأ الصغار على أمور فاضلة أو أقل ما تكون مباحة، وفي بعض الأحيان قد تكون إثم إذا ترتب عليها معصية، ويوفق آباء في تنشئة صغارهم على خصال طيبة. من أعظم أسباب فلاح الأولاد في دنياهم وآخرتهم أن ينشؤون على محبة الله تعالى وعلى محبة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالدعاء لهم بالتوفيق وباستخدام الوسائل والأساليب التي تحببهم إلى ذلك. ما تقولون في رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، إذا جلس مع أولاده جاء بقصة من السيرة وأظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام وحببه للصغار وذكرهم بفضله وعظم شأنه عند الله تعالى، هذا عامي ما تعلم ولا قرأ ولا كتب. بينما ترى بعض المتعلمين تغيب عن هذه المعالم وهذه الأهداف السامية النبيلة عندما يجلس مع أولاده الصغار، يذكر قصص لا هدف فيها ولا غاية سامية، مجرد فكاهة، بل كما أشار السائل كما قرأ الشيخ محمد أنه قد يزرع فيهم الثأر، حب العصبية القبلية والإقليمية، وهذا لا ينبغي. ولهذا تلاحظون بعض الآباء إذا جلس مع الصغار يذكر أخلاق النبي عليه السلام، الصدق، الأمانة، الوفاء بالوعد، ثم يربي هذه الأخلاق في صغاره ويقول وعلينا وعليكم أن تصدقون في الكلام حتى يحبكم الله، لأنكم تشبهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكلما مثلا سمع الأذان تابع الأذان، وعود الصغار متابعة الأذان، نحن نتابع الأذان حتى ننال أجر من الله تعالى، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا ودلنا على أن في ذلك أجرا عظيما، وهكذا. ولهذا مثال آخر وأخير، بعض الأولياء يوفق في ربط القصص، لأن الصغار سبحان الله معروف يألفون أسلوب القصة، فإذا ضرب قصة لأولاده بعضهم يضرب أمثال وهمية كلها ضحك وقد يكون فيها نوع من الترهات وما لا فائدة فيها، لكن بعضهم مثلا إذا ضرب قصة ضمنها ذكر المسجد، ضمنها ذكر الصدق على الفقراء، ضمنها ذكر الكلام الطيب، هذا تضمين يؤثر في الصغار. ولهذا رأيت مرة والدا كبير السن، يعني في الحقيقة ضرب مثالا تربويا عمليا، قام في المسجد شخص يسأل الناس، فلما انتهى من كلامه جلس السائل في آخر المسجد، وإذا بهذا الرجل يخرج مبلغا من المال وبجانبه أحد أولاده الصغار فيعطيه الابن الصغير ويقول أعطه الفقير، فالصغير يمشي. هذه الخطوات التي يمشيها الصغير إلى السائل الفقير عبارة عن درس تربوي، درس نموذجي سيبقى في نفس الصغير لن ينساه إطلاقا، والفضل لله ثم لأبيه. فلنحرص على هذه الأمثلة وعلى زرع الخير في نفوس الصغار، نرى من الله ما يصنع.
نخبر الشيخ
حمك الله
بأن معظم الأسئلة مصدرة بقوله نحن نحبك بالله تبارك وتعالى،
وأنا أيضا أحبكم بالله، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
هناك سائل يقول يسمع بعض الناس ما كان في بيت النبوة من ضيق العيش حتى أنه يكون 3 أشهر لم يوقد في بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نار من قلة الأكل، فيأخذ هذا الرجل هذه المواقف فيمتنع ويبخل من توفير الاحتياجات لأهله بحجة الاقتداء بالرسول في ضيق العيش، فأرجو توضيح ذلك لعامة الناس.
لا، لا يكون هذا على إطلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حالته مع الصحابة في ضيق من العيش، ابتلاء حسي وابتلاء معنوي من أعداء الإسلام ومما كانوا يعانون من ضيق العيش، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تطمين وشرح لصدر النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت حالتهم المعيشية في ضيق، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لكن إذا أنعم الله عليك فإن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. شريطة ألا تبخس حق هذه النعمة مما أوجب الله عليك من النفقة والزكاة والصدقة ومشاكلها. ولهذا لما جاء النفر الثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا تزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثالث أما أنا فأنا فأقوم ولا أنام قيام الليل. فلما بلغ ذلك النبي عليه السلام غضب وخطب الناس وقال أما والله إن أخشاكم لله وأتقاكم له لأنا، وإني أكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأنوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أجابكم الله. هناك سائل يقول هل كان هناك حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وأين هو وهل هو موجود حاليا؟
والله ما أعرف أحدا عنه، لكن هذا السؤال تحديد الحجر ليس لك به علاقة، وبعض الأسئلة يعني تعيينها ليس فيه، يعني ليس هناك طائرة وثمرة من البحث عنها. حجر قال عليه الصلاة والسلام إني أعرف حجرا في الجاهلية كان يسلم عليه في مكة، وأخذ النبي عليه السلام حصيات في يده الشريفة فسمع لها أن التسبيح تسبح الله تعالى، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، ثم وضع في يد الصديق فسبحت في يد أبي بكر، ثم في يد عمر فسبحت. هذه المعجزات كما روى الصحابي يظنه جابر أن رسول الله خرج لقضاء الحاجة وكان المكان متسع صحراء، فإذا فجرتين متباعدتين، فقال يا جابر نادهما، فناداهما فأتي تتزحفان حتى تلاصقتا فظلتا صفق واحده، ثم انصرفتا كل شجره الى مكانها. هذه امور قدرها الله او سخرها الله لنبيه عليه الصلاه والسلام. اما الحجر فقد ثبت في السنه انه كان يسلم وسلم، لكن اين هو الله اعلم.
اثابكم الله. هذا الشاهد يقول لقد ذكرت،
يقول من باب الطرفه، يقول احدهم الشعبي، يعني بعض الاسئله، يقول احدهم الشعبي يا شعبي إمام من أئمة الكبار صنع الشعبي، قال يا شعبي هل كان في عرس إبليس غناء؟ قال يا بني ذلك عرس ما حضرته ولا شهدته. يعني ما له فائدة السؤال ولا ثمر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل لقد ذكرت الحديث الذي عقبت عليه، هذا الحديث ذكر في الأربعين النووية ولم يذكر بأنه ضعيف، فما تعليقكم على ذلك؟
هذا السائل تعاطف مع الشيخ محمد، فالحديث روي في كتاب المحجة، وقالوا أو قال أهل العلم إن في إسناده رجلا اسمه نعيم بن محمد، قد اختلط في كل ما فيه من المختلط فيما أذكر، وهذا الحديث مما أخذ عليه. و الأربعون النووية اجتهد النووي رحمه الله في جمعها ووفق توفيقا عظيما، لكن هذا الحديث مما ضعف سنادا، وقلت لك في أول الكلام بأن معناه صحيح. نعم.
متسائل يقول: نرجو من فضيلتكم كلمة لمن ظن أن طلب العلم في قراءة الكتب أو في قراءة كتب أهل العلم وترك القراءة على المشايخ والعلماء.
ما فهمت مراد السائل، لكن إن كان يقصد أن طلب العلم يكفي بالقراءة فهو صحيح، ليس على إطلاقه. وأنا أنصح هذا السائل، أو أنصح كل طالب علم، أبدأ بنفسي، لا تفرط في حلقات العلم، لا تفرط في الجلوس عند ركب المشايخ. لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة، لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة بكى، فقيل: أتبكي وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما أبكي فرق من الموت، ولكني أبكي لفقدان صيام ظمأ الهواجر، ولفقدان قيام ليالي الشتاء، ولفقدان مزاحمة العلماء بالركب. لا يا أخي، احرص أن تنشئ نفسك على ملازمة العلماء. قد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه القيم الرحلة في طلب الحديث، ذكر تحسر وتأسف بعض السلف على موت علماء ما تحصلوا أو ما تمكنوا من الوصول لهم. ونحن في بلدنا والحمد لله أنعم الله علينا بالعلماء، يعتبرون صفوة علماء العالم بحسن المعتقد وسلامة المنهج والمادة العلمية. وقد كان شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله إماما تشد له الرحال، ولما ذهب نسأل الله جل وعلا أن يسكنه في الفردوس الأعلى بقي لنا علماء. ففي بلدنا هي كبار العلماء وأعضاء الإفتاء، دروسهم موجودة ومحاضراتهم مشهورة، فينبغي لنا أن نستفيد. ومع هذا كلها أن يكون لنا قراءة في بيوتنا، قراءة حرة، وأيضا نسمع الأشرطة العلمية. الشاهد الجلوس عند المشايخ من أعظم أسباب تحصيل العلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا دخل الشخص المسجد فوجد الإمام في التشهد الأخير، فهل يجلس مع الإمام أو ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي مع جماعة أخرى؟ وهل يكون قد أدرك الجماعة أم أدرك الصلاة؟ وضح ذلك جزاك الله خيرا.
في فرق بين حالتين: الحالة الأولى أن تدخل المسجد والإمام في آخر التشهد وأبصرت أحدا قد أتى، يقول: هنا تتريث حتى تصلون جماعة مستقلة. لكن لو قدر أنك علمت أن لن يأتي أحد، مثل أناس في البر وليكن عندهم 10، فأتى أحدهم متأخرا والإمام في التشهد الأخير وكل أصحابه موجودون، في الحالة هذه يقال: انتظروا أنكم مع جماعة، ادخل مع جماعة وأدرك هذا الجزء اليسير. فالسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم وأنا على هيئة فليكن معي على الهيئة التي أنا عليها. وكلمة حال وهيئة نكرة، تشمل أي حال، أي هيئة، قائما ساجدا راكعا جالسا. لكن وما أدركتم فصلوا أيضا، لكن بعضهم استثنى فيما إذا كان الإمام في التشهد الأخير. وهل تدرك الجماعة بالركعة أم بجزء من الركعة؟ قالوا: فضل الجماعة يدرك بركعة كاملة. لكن لو قدر أن إنسان كان متعودا على التبكير لكن حبسه حادث، أو أن المؤذن أقام مبكرا على يوم العادة وفات هذا الحريص، فاتته من الصلاة ركعة أو ركعتان، يقال: يكتب له أجر ما فاته.
أثابكم الله. هناك سائل يقول: هل كلمة أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يشد إليه الرحال هل فيها بأس؟ معقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث: الحديث، الرجاء، البيان، لأن الأمر قد أشكل عليه. وجزاكم الله خيرا.
أنا أشكر السائل في إدراكه السريع، ولكن لا مقارنة بين ما ذكرت وبين ما ذكرت أنا. المراد بشد الرحال منهي عنه إلى المساجد أو إلى أماكن للتعبد فيها. أما شد الرحل أن تقول فلان شد رحله إلى أهله، فلان شد الرحل إلى مكان عمله في الشمال والجنوب والشرق والغرب، فلان شد الرحال من الجزيرة إلى خارجها، هذا ما في إشكال. ولهذا قالوا أول رجل شدت له الرحال في طلب العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء شيخ الإمام أحمد، فلا إشكال في هذا. وبارك الله فيك.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا قتلت ولد هرة، هل علي ذنب في ذلك؟
يختلف إن كان عمدا أو سهوا. إن كان عمدا فاستغفر الله تعالى، هذا لا يجوز، حرام عليك. وإن كان سهوا فالحمد لله أمر سهل.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إن أبي يضع المنبه على وقت العمل فيؤخر الصلاة، فأنا حينما أذهب إلى الصلاة أوقظه ولا يرد عليه، فما حكم العيش معه والأكل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا خطأ من أبيك، خطأ شنيع، خطأ عظيم. قد ذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: من تعمد وضع الساعة المنبهة على وقت العمل وتعمد ترك الصلاة يصبح ذلك اليوم كافرا بالله تعالى. تعمد عمدا ترك صلاة حتى خرج وقتها، ما يجوز، حرام عليك. وعليك أنت أولا أن تدعو لأبيك الهداية وتلطف في نصيحته، وكلم من يحبهم أبوك ويقدرهم ولهم في نفسه مكانة، علهم أن يؤثرون عليه. وأنا أوصيكم وأوصي نفسي أن نتلطف مع الوالد، لأن له حقا عظيما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإبراهيم عليه السلام ينادي أباه بأطف عبارة: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما أتك، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أربع مرات يا أبتي، كلها في محاولة لكسب قلب أبيه. فعليك أنت أن تحرص على كسب قلب أبيك، وأن تستر أن تحببه للخير، تدعو الله تعالى له: يا والدي أنا أرجو لك الجنة وأحب لك الخير، يا والدي هذا العمل لا يجوز، تحرم الفتية الشرعية، إذا فعلت هذا ولك فالمؤمن أنه يستجيب لك.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما صحة الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعرج؟
هذا الحديث بحثت عنه كثيرا وسألت عنه كثيرا، وبحثت عنه في كتب الموضوعات وكتب الصحاح وفي الموسوعات بل وفي الأقراص، أقراص الحاسب، ومع هذا لم أعثر له على أثر. وآخر ما وقفت عليه أن ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوادي أثابه الله في كتابه المقترح في أجوبة المصطلح، وذكر أنه ليس بحديث، وهذا صحيح، ليس بحديث مرفوع. ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتموا صفوفكم، سووا صفوفكم، سدوا الخلل. وألف بعض طلبة العلم رسالة سماها تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة، وجمع فيها روايات كثيرة صحيحة عن الألفاظ النبوية والأفعال النبوية في تسوية الصفوف. أما هذا فلا ينبغي أن يقال من الإمام إذا أراد أن يصلي الجماعة.
أثابكم الله. هل من كلمة توجيهية للمصلين في تسوية صفوفهم؟
نعم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتموا صفوفكم، سووا صفوفكم.
فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال العلماء فما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تسوية الصف واجبة. وبعض الأئمة المؤمنين يأنف إذا قيل إمام تقدم أو تأخر، يظن أن هذا منقص في حقه، بالعكس هو الآن يعفيك من الإثم ويدلك على الخير. ولهذا يقولون إن الخلل في الصف يكون بست حالات: الأولى أن تقدم رجلا، والثانية أن تؤخر رجلا، والثالثة أن تتقدم ببدنك قليلا، والرابعة أن تتأخر قليلا، والخامسة أن تنحرف باسمك يمينا أو شمالا. وعليك أن تحرص أن تقف متساويا. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض المأمومون إذا قالوا المستوى تراصوا يضعون أصبع كل أصبع الخنصر بالقدم، الأصبع الصغير بجانب الصغير. لا يا أخي، قد تكون قدمك طويلة وقدم الآخر صغيرة. العبرة في التساوي بماذا؟ بمناكب. أيضا في التشهد بعض الناس يجعل التساوي بماذا؟ بالركب. لا يا أخي، ليس بالركب. قد تكون فخذك طويلة فتتقدم فيتقدم من بجانبك، والسنة تكون بماذا؟ بمناكب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تحية المسجد من الصلوات التي تصلى ولو في وقت النهي أم لا؟
هذا صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد في كل وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث أبي قتادة في البخاري.
أثابكم الله. هناك سائل يقول: نذرت على رجل نذرا أريد أن أفعل فيه معروفا ورفض ذلك، فما حكم ذلك وجزاكم الله خير؟
أولا، لا ينبغي لك أن تعود نفسك النذر، لأن النذر يستخرج كما قال رسول من مال بخيل. هذا ناحية. ثم نحن يا أخوان إذا حلف علينا رجل فينبغي أن نبر يمينه. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، وذكر من السبع التي أمرنا بها إبراء المقصد. إذا أقسم أخوك على شيء فبر يمينه، لا تجعله يحلف. وهذا الذي نذر عليك ولم تفي بنذره عليه أن يكفر كفارة يمين. قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. الله تعالى.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في حكم الاستدلال بالحديث الضعيف سواء في الأحكام أو الترغيب والترهيب؟ وضح ذلك جزاك الله خير.
هذه مسألة ما يعني ذكر أهل العلم أن بعض العلماء يستأنس أو يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بشروط. ما الشروط؟ أن لا يكون الضعف شديدا قادحا قدحا يعني قويا. والسبب الثاني أن لا يكون الحديث في أبواب المعتقد والأحكام، بل كما قالوا في فضائل الأعمال. والثالث أن لا يعتقد أنه من كلام النبوة. لكن لعل المذهب الصحيح والله تعالى أعلم ترك الاحتجاج به. لماذا؟ أولا، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله في صحيح السنة أو في صحيح الحديث ما روي عن سفيانه، أي حديث ضعيف سيكون في القرآن وفي صحيح السنة ما يغني عنه، لا شك في ذلك. لكن بعض الناس يبعد عن قراءة كتب الصحاح فيتشبه بأي حديث ضعيف ويقول هذا الحديث ألفاظه مسجوعة وفيه وعد ووعيد، قال ما ثبت في السنة أعظم أجرا وخير وأبقى. نعم.
أثابكم الله. أنا سائل يقول: أنا رجل علي ديون وأريد الحج، فما أدري هل يجوز لي الحج أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله.
إذا كان أصحاب الديون يطالبونك مطالبة ملحة: أعطنا ديوننا، تأخرت علينا، لست في حل، هنا يجب أن توفي ديونهم، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة، وحق الله، ولأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، فوفي ديونهم. أما إذا كانت مسألة فيها توسعة، والله نريد الدين لكن لا تأخر علينا بها جزاك الله خير، مثلا يعني حاول ترد في هذا العام الذي بعده، فهنا عجل بقضاء فرضك ثم احرص على قضاء دون الناس. واعلموا أيها الإخوة
اعلموا أن من كان له في ذمته ديون للمسلمين واجتهد بصدق في أدائها أدى الله أعانه الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه. يفهم من الحديث أن من أخذها بقصد عدم الأداء لم يؤدي الله عنه بل قد يضيق عليه.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا أول مرة أحج، فهل يجوز لي أن أحج بزوجتي أفيدون جزاكم الله؟
حج زوجتك وبأمك وأبيك وأختك وأخيك لا إشكال في ذلك، ولكني أوصي من يحج أول مرة بأمور بعد تقوى الله تعالى والدعاء بتسليمه وعافيته وإقامة الحج على السنة، أوصيه أن يقرأ ما كتبه العلماء عن الحج، وأن يحرص على سماع الأشرطة العلمية للشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز الشيخ العثيمين وغير المشايخ، وأوصيه أن يحرص على حضور المحاضرات التي تتكلم الحج، كما أوصيه أن يحرص على صحبة طلبة علم أو على صحبة ناس معهم طالب علم، وبخاصة إذا كان يحج حجة فرضية.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: خروج البول باستمرار بعد الوضوء ثم إعادة الوضوء مع أن الملابس الداخلية قد نالها شيء من البول، ثم ثالث مرة حصل عندي شك بأن البول خرج وأنا في أثناء الصلاة، هل أواصل صلاتي أو أقطعها علما بأن هذا الشيء ملازمني دائما؟
هذا عافانا الله وإياكم ما يسمى بالسلس، وهو بلوى عامة كثيرة من الناس، وأصحاب السلس لا يخلون من أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون مجرد وسواس، مجرد وساوس شكوك، وأنا أنصح المسلم الذي ابتلي بهذا الشك الكثير أن يطلع على الشكوك وأن يتخلص منها بعدم التفكير فيها وبعدم مطاوعة الشيطان. يا إخواني، الوسواس يغلي صدر العبد، يسد عليه عبادته من صلاة وطهارة. أنا أعرف بعض الناس تفوت صلاة الجماعة وفي دورة المياه، بل والله لقد رأيت رجلا يتوضأ للفجر، صلوا الناس وطلعت الشمس وما زال عند دورة المياه، عافانا الله وإياكم. فدعا هذه الوساوس. الحالة الثانية أن يكون البول مستمرا معك، يعني بعض الناس مبتلى داون سلس خطرات، يقال لهذا: تحفظ حتى لا تلوث المسجد، وصل على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والحالة الثالثة أن يأتيه عرضا، يعني مثلا يأتي في الأسبوع مرة، الشهر مرة مرتين، هنا يقول: لا، إذا نزل منك بول كان نادرا ما يأتيك فاقطع صلاتك واعد وضوءك ثم صل بجديد.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية لمن استحل لعب البلوت؟
الوقت لك أو عليك، والحسن البصري يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك، وأنت مسؤول عن وقتك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعد منها: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه. فيجب على كل واحد منا أن يحفظ وقته، وأن يحرص على أن يستغل وقته فيما أباحه الله، أما قتل الأوقات فيما يضر ولا ينفع، فيما يسبب الشحناء، أو نعوذ بالله أن يكون هناك قمار، فهذا لا شك مرضاة للشيطان، مسخطة للرحمن، مضيعة لوقت الإنسان. والله تعالى أعلم. نسأل الله ربنا أن يجعلنا وإياكم ممن بارك الله لهم في أعمالهم وفي أعمالهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم، كما أسأل الله ربنا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة على أحسن مآل، مع والدينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.